بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان الأدب. سيكون حديث إن شاء الله في هذا اللقاء بعنوان الأدب مع الله تعالى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستعمال الخلق الجميل والوقوف مع المستحسن النبيل والتحلي بمكارم الصفات والأخلاق واجتناب معايب المروءات، كل ذلك حقيقة الأدب الذي هو أصل كل خير ونواة كل معروف، فهو الشرف المضيء والنهج المرضي. والأدب هو سلوك الأنبياء وشعار الأتقياء ودين الحكماء. ما استعمل عبد الأدب إلا رفع، وما جانبه إلا سفل ووضع. وإذا كان الأدب مع الخلق من أجل المهمات، فما بالك إذا كان الأدب مع الله جل وعلا، مع الخالق جل في علاه وتعاظم في صفاته وأسمائه الحسنى تبارك وتعالى. إن هذا الأمر لهو أرفع الأدب وعلاه وأجله وأزكاه، فما تأدب متأدب بأحسن من الأدب مع ربه وخالقه، وما أساء امرؤ الأدب بأشنع من إساءته الأدب مع سيده ورازقه وخالقه. فلنتذاكر شيئا من أحوال الأدب مع الله جل وعلا، ونلتمس الأدب معه وعلامات هذا الأدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب مع الله حسن الصحبة مع الله بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. فالعبد يكون في حركاته الظاهرة والباطنة معظما لله سبحانه وتعالى، مجلا له تبارك وتعالى. الأدب مع المولى تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة فيكون ممتثل لجميع الأوامر، والأمر الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره فتجده موحدا معظما لله تبارك وتعالى، الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقت عليه. فهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والناس في تحقيق هذه المقامات الثلاثة مختلفون في ذلك. فالأدب مع الله سبحانه وتعالى له أحوال وأوضاع كثيرة، كلما تأدب العبد بهذه الآداب كان حريا بأن يكون مع الله جل وعلا وقريبا منه تبارك وتعالى. فمن الأدب مع الله التذلل له والخضوع واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله أن لا يعارض أمر الله تبارك وتعالى، أن تعظم شعائره وحرماته، أن يمتثل العبد مستسلما لله سبحانه وتعالى منقادا له. من الأدب مع الله تحكيمه في كل شيء والتسليم له في كل الأوضاع وفي كل الأحوال. من الأدب مع الله جل وعلا الحياء منه، وذلك بترقي بأن يترك العبد قبائح الذنوب وأن لا يكون مقصرا في أوامره التي يأمر بها أو حتى مع خلقه، فالحياء لا يكون إلا خيرا. من الأدب مع الله حمد الله جل وعلا وشكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. ومن الأدب مع الله جل وعلا كذلك قراءة القرآن الذي هو كلامه وتدبر معانيه ومعرفة أحكامه والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فهو كلام الله جل وعلا، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله جل وعلا يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا شيء من الأدب مع الله جل وعلا، وكلما سعى العبد إلى تحقيق هذه الآداب كلما كان حريا بأن يصل إلى الكمال في إحسان الله، في الإحسان مع الله جل وعلا في عبادته، ويكون ذلك أيضا أرجى لتقوى قلبه وصلاح عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الحسنة وأن يبعدنا عن سيء الأخلاق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة في السيارة إذا كانت بعيدة عن المنزل وفي ظل الظروف الحالية مع أغلاق مصليات النساء؟
الحمد لله، من المعلوم أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن لا يسقط إلا في حال العجز عنه، فإذا عجز العبد عن القيام فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا. ولكن ها هنا في سؤال السائل لا يتصور لي أنه لا يمكن له أن لا يصلي إلا قاعدا، فبإمكانه أن يصلي قائما، وليس هذا في العام الغالب عذر إلى أن يصلي في السيارة قاعدا، لأنه بإمكانه أن يقف على جانب الطريق فيصلي، وفي ذلك أمور يسلكها من أراد إدراك هذا الركن، فله في ذلك أمور كثيرة جدا. فمن ذلك أن يتهيأ لهذا الأمر، فإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج في وقت يستطيع فيه أن يدرك جماعة المسلمين في المسجد، أو يدرك مكانا بإمكانه أن يصلي فيه. والأمر الثاني أن يؤخر الصلاة في وقتها، فليس من اللازم أن يصلي في أول الوقت، بل في أول الوقت يكون ذلك مستحب لمن قدر على تحقيق جميع الأركان. أما إن لم يستطع أن يحقق ركن القيام وأراد أن يصلي في أول الوقت، فنقول لا تصلي في أول الوقت، وإنما أخر الصلاة في وقتها بحيث أنك تصلي وأنت قائم، لأن شرط الانتقال إلى القعود هو العجز، وهذا العجز ليس مرده إلى ما يراه الإنسان أنه عاجز، لا، العجز هو الذي لم يتمكن له بأي حال من الأحوال أن يصلي قائما، كأن يكون مريضا لا يستطيع القيام، أو يكون في حال لا يمكن له أن يقوم، فهنا هذا الذي ينتقل إلى القيام. أما أن يصلي وهو قاعد في سيارته فهذا لم يتحقق فيه شرط العجز فصلاته لا تصح. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته إذا كان في السفر، فإذا أقيمت الصلاة نزل فاستقبل القبلة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر، لكن الفريضة لا، ما كان يصلي على راحلته، وإنما كان ينزل من على راحلته فيصلي مستقبلا للقبلة. إذن لا يستعجل الإنسان بالصلاة ويصلي قاعدا، وإنما على حسب ما ذكرت، فإنه إما أن يرتب لنفسه وقت الصلاة أو يؤخر الصلاة قليلا في وقتها فيصلي وهو قائم مستقبلا للقبلة محققا لجميع الأركان. ولا حرج أن يقف الإنسان على في مكان مناسب يسمح له بأن يوقف فيه سيارته فيصلي، فيتجه إلى جهة القبلة وجهة القبلة إلى جهة الغروب، أو بما يراه من محاريب المصليات، أو يسأل من يعلم بمكان القبلة فيتوجه إلى جهة القبلة ويصلي وهو قائم محقق لجميع الأركان. إذن لا يستعجل في إقامة الصلاة والصلاة قاعدا على سيارته، وإنما يسعى كل الجهد لكي يصلي الصلاة قائما محققا جميع أركانها وشروطها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم الترديد خلف الإمام في التكبيرات؟ ويقول فضل الشيخ: كما هو يعني يعمل فيه في الحرمين. يقول: ولماذا لا يطبق في باقي المساجد؟
الترديد خلف الإمام مشروع للحاجة، فإذا لم توجد الحاجة فإنه الأصل أن لا يردد خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وما كان المسلمون خلفه يرددون. ولكن ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال، وهي عندما مرض صلى الله عليه وسلم في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، فأحس عليه الصلاة والسلام بنشاط فأمر عليه الصلاة والسلام أن تسكب عليه سبعة قرب، فأحس صلى الله عليه وسلم بنشاط فتقدم فصلى، فقام فصف عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر. فهذا يدل على جواز الترداد أو الاقتداء بمن يقتدي بالإمام. وعلى هذا إن كان هذا الأمر مرده إلى الحاجة فيصح فعله عند الحاجة، وهذا معلوم، ففي كثير من الأماكن خصوصا عندما ينقطع الصوت فيحتاج الإمام إلى من يبلغ عنه التكبير، تكبيرات الانتقال والانصراف من الصلاة بالسلام، فهذا بحمد الله معمول به في كثير من الأماكن التي يحتاج إليها. والحرم لا شك أن مثل هذا المكان الذي يرتبط بصلاة الإمام في الحرمين الآلاف المؤلفة من المصلين، فلربما حصل شيء مما يؤدي إلى انقطاع الصوت ونحو ذلك، فلا يسمع تكبيرة الإمام ولكن يسمع ترديد المرددين خلفه. وقد وقع لي ذات يوم أنني لم أسمع تكبيرة الإمام لأجل وجود صوت الرعد، فكان صوت الرعد من قوته وشدته أنه وافق تكبيرة الإمام، فلم نسمع تكبيرة الإمام ولكننا سمعنا تكبيرة المردد خلف الإمام. إذن فوجود الحاجة في ذلك وصحة صلاة آلاف المسلمين المقتدين بالإمام في الحرمين كان ذلك مسوغا لوجود تكبيرات في الحرمين أو في غيرها من المساجد، فهذا موجود حتى في بعض المساجد التي يكثر فيها عدد المصلين فيحتاج إلى المردد، فحيثما وجدت الحاجة وجد المسوغ لفعل مثل هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا يسأل يقول ما أجر صلاة الرجل في الفلاة في البر منفردا أو جماعة؟ هل يجب أن تكون في البر بعيدا عن العمران لحصول الأجر؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم في فضل الصلاة في فلاة من الأرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهذا يدل على فضل الصلاة في فلاة من الأرض، والمقصود بفلاة من الأرض هي الأرض التي ينقطع بها الرجل عن عموم الناس فيكون وحيدا ليس معه جماعة، وإنما حصل هذا الأمر له لأجل أمر عظيم، وهو أنه في فلاة من الأرض فليس معه أحد يرى صلاته أو يشاهده في هذه الحال، وإنما الداعي الذي دعاه إلى أن يصلي هو إيمانه بالله تبارك وتعالى وعلمه بفرضية هذه الصلاة عليه، فهو قد صلى هذه الصلاة وليست أي صلاة، وإنما صلاها وقد أتم ركوعها وأتم سجودها فصلى صلاة خشع فيها، فلذلك تضاعف له الأجر لإيمانه وتعويضا له عن صلاة جماعة المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
جزاكم الله خير شايخ، وعندنا سؤال طالت عماركم.
حياك الله يبارك فيك يحفظك أبو راشد، تفضل.
العبادات،
تفضل أبو راشد.
بالنسبة لجار المسجد،
نعم،
وأيضا جارة المسجد المرأة، هل لها أن تصلي جماعة مع إمام المسجد إذا كان منزلها ملاصق للمسجد ولا يفصل ما بينهم شارع بين منزله ومنزل يعني والمسجد؟
نعم.
إذا كانت تسمع من الميكروفون وتحب أنها تصلي جماعة معاهم، فهل هذا يجوز لها أو لا يجوز؟ وكذلك الرجل إذا كان عنده عذر، مثلا إذا كان هو مريض أو لا يستطيع أن يذهب إلى الجماعة في مثل هذه الأشياء، أفتونا جزاكم الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، الله يبارك فيك، حياك الله. اسمع الجنب الشيخ. نعم الشيخ، سؤال براشد بالنسبة لجار المسجد أو جارة المسجد، كان يقول المسجد ملاصق لمنزل هذا الرجل أو هذه المرأة، هل لها أن تصلي جماعة مع الإمام إمام المسجد إذا كانت تسمع الصوت من الميكروفون، وأيضا إذا كان الرجل مثلا عنده عذر مرض أو غيره ويريد ويصلي في المنزل ويريد أن يصلي جماعة مع الإمام، هل يجوز له إذا كان المسجد ملاصق للبيت؟
السؤال الذي يسأل عنه الأخ السائل جزاه الله خيرا، وهذا يدل على حرصه على إدراك الجماعة مع المسلمين، ولكن في الحقيقة الاقتداء بالإمام لا يكون على كل حال، بل لا بد في الاقتداء بالإمام أن يجتمع معه في المكان أولا، والاجتماع في المكان بأن يكون في المسجد معه في داخل المسجد، فإذا كان معه في داخل المسجد صح له الاقتداء ولو تباعدت الصفوف، فلو أنه جاء وصلى في الصف وتأخر فقد خالف السنة فترك صفوفا لم يصلي، ولكن صلاته من حيث هي الصلاة صحيحة، فإذا اجتمع مع الإمام داخل المسجد صح له متابعة الإمام في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد ففي ذلك شروط: الشرط الأول أن يسمع تكبيرة الإمام، أن يسمع تكبيرة الإمام، والشرط الثاني أن يرى الإمام أو يرى المأمومين أمامه، فهذا هو الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث أن لا يفصل بينهم بفاصل معتبر، والفاصل المعتبر هو وجود انفصال المكان بمكان آخر، فهذا لا يعد ولا يصح أن يقتدى الإمام به. وقد كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مناصقة لبيته صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام سمع صوته في بيوت أزواجه، ومع ذلك لم يكن يقتدين بصلاته صلى الله عليه وسلم، بل إن بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلة على المسجد، وكانت لهم خوخة وهي الباب الذي يفتح منه الرجل فإذا به يصل إلى المسجد، فكانت بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة وقريبة جدا من المسجد، ولذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أمر بسد جميع الأبواب التي تؤدي إلى مسجده إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على أنهم ما كانوا يقتدون بصلاته صلى الله عليه وسلم وهم في بيوتهم. إذن الاقتداء بالإمام لا يصح كما يفعل البعض هداهم الله يقتدي بالإمام من المذياع، بل بعضهم ربما يقتدي بصلاة الحرمين وهو في بيته، فالإمام في الحرمين يصلي وهو يصلي بصلاة إمام الحرمين، مثل هذه الصلاة صلاة باطلة ولا تصح. إذن فمن أراد أن يدرك الجماعة في المسجد فعليه إما أن يأتي إلى المسجد فيدخل فيه فيصلي مع جماعة المسلمين، أو يكون يرى المصلين أمامه وليس بينه وبينهم فاصل معتبر، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يصح الاقتداء بالإمام والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن نقول عن الميت المسلم بأنه في مكان أفضل أو ذهب إلى مكان أفضل من مكانه في الدنيا من باب حسن الظن بالله تعالى، وأيضا من باب التخفيف على أقاربه؟
لا شك أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى، فالذي عند الله جل وعلا خير وأبقى، خير مما في الدنيا، فهذه الدنيا نعيمها منقطع، نعيمها غير كامل، نعيمها يشوب فيه من الأذى والألم والكدر ما يعكر صفو فرحتها والاستمتاع بزينتها. أما الحياة الآخرة فهي خير من هذه الحياة الدنيا وأبقى، فإن الحياة الدنيا حياتها فانية ونعيمها زائل منقطع، وأما نعيم الآخرة فهو باق. لذلك قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة الحقيقية. فالمؤمن لا شك أنه يعتقد اعتقادا جازما بأن نعيم الآخرة لا يدانيه أي نعيم، بل أن الكافر عندما يغمس يؤتى بأنعم أهل الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فينسى كل النعيم الذي تنعمه، وهو أنعم رجل من أهل الدنيا من الكفار، ومع ذلك ينسى كل هذا النعيم الذي تنعمه. وقال صلى الله ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فقط، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. فكل هذا الذي يراه الإنسان في الدنيا لا يعادل شيئا مما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا مات على الإيمان والإسلام فإننا نرجو له أن يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة فإنه لا شك أنه سيتنعم بنعيمها، ولا شك أن ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم لا يضاهيه شيء من النعيم في الدنيا، كما قال تعالى: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. فلهم ما يشتهون، والله جل وعلا واسع الفضل والعطاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل فضل الشيخ يقول: دخلت الصلاة مع جماعة ويقول كبرت وركعت مباشرة مع الإمام غير تكبيرة ثانية وأكملت مع الجماعة، فما حكم الصلاة؟
الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى هو أن تأتي بتكبيرة الانتقال، فتكبيرة الانتقال هي في القول الراجح أنها من الواجبات، ويذهب كثير من أهل العلم إلى أنها سنة من السنن كقول المالكية، ولكن الراجح والله أعلم أنها من الواجبات. ولكن بعض أهل العلم يرى أنه إن كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع مباشرة فإن هذه التكبيرة تسقط، وفي تخريج صحة الصلاة أوجه كثيرة، منها أن هذه التكبيرة هي داخلة في تكبيرة الإحرام، ومنها أيضا أنها سنة على قول بعض الفقهاء، ومنها أيضا أن مثل هذا الخطأ يحمله الإمام عن المأمون، فالإمام كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. ومعنى ضامن أي يتحمل خطأ المأموم في الواجبات وفي السنن. فالشاهد أن صلاته صحيحة، وإن كان الأولى أن يأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم يأتي بعد ذلك بتكبيرة الانتقال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول صليت العشاء مع الجماعة ويقول كنت متأخر بركعة واحدة، الإمام سجد قبل السلام 3 سجدات ولم يسجد للسهو، يقول أكملت الركعة الرابعة وسجدت للسهو،
ممكن أن تعيد السؤال مرة أخرى؟
يقول صليت العشاء مع الجماعة وكنت متأخر بركعة واحدة، فيقول الإمام في قبل السلام سجد 3 سجدات،
يعني زاد السجدة،
زاد سجدة واحدة
الإمام، زاد سجدة في الصلاة في أي ركعة؟
في الركعة الأخيرة، ولم يسجد للسهو
التي هو أدركها. نعم
نعم. ثم يقول أكملت أنا الركعة الرابعة بعد أن سلم، أكملت الركعة الرابعة وسجدت للسهو.
نعم، صلاتك صحيحة سواء سجدت للسهو أو لم تسجد للسهو. أما توجيه أنك يعني توجيه كون الإمام نسي، فنسيانه قد قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فربما نسي الإمام أن يسجد للسهو أو تأول ونسي المأمون كذلك أن يذكره، فالسجود ها هنا وقد نسيه الإمام أو لم يذكر، فصلاتهم صحيحة. وأما أنت إن سجدت للسهو باعتبار أن الإمام نسي سجود السهو في ذلك وقد وقع ذلك في صلاتك، فهذا وجه تصح به الصلاة. وإن لم تسجد للسهو كونك تابع للإمام والإمام لم يسجد للسهو، فهذا أيضا وجه آخر في من لم يسجد، فالمسألة محل اجتهاد، وعلى أي من القولين الصلاة صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من لم يختتن إلى الآن وعمره 17 سنة، فيقول فضيلة الشيخ هل أيضا تقبل صلاته؟
الختان واجب على الذكور، ووقت الوجوب هو بلوغ البلوغ، فإذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يختتن، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان. وأما صلاته فصلاته صحيحة إذا خلا جسمه من النجاسة، فمن المعلوم أن القلفة تجمع النجاسة، فإذا أزال هذه النجاسة ولم تبقى فيها فإن صلاته صحيحة، ويجب عليه أن يختتن وأن يزيل هذه القلفة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول هل تقبل صلاة المدخن؟
التدخين في الحقيقة من الخبائث، وهذا أمر متفق عليه، فرائحته رائحة خبيثة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل وعن قربان من أكل مثل هذين الشجرتين بسبب ما فيهما من الرائحة، فيقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا وفي لفظ أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا يدل على أن من كانت به رائحة سيئة يؤذي بها إخوانه المصلين فعليه أن يبتعد عنهم، فإن ذلك مما يؤذي المصلين، وإذا آذى المصلين فإنه يؤذي الملائكة. وعلى هذا فمن كانت به هذه الرائحة فعليه أن يبتعد عن المصلين، وليس معنى ذلك إذن له باستعمال مثل هذه الرائحة الخبيثة التي تخرج، لا، وليس ذلك أيضا إذنا له بترك الجماعة، ولكن يجب عليه أولا أن يترك التدخين، والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يصلي أن يتعاهد ما في فمه من الرائحة الخبيثة. وأما صلاته فصلاته صحيحة، لم يقل أحد من العلماء ببطلان صلاة المدخن، ولكن يلزمه أن يتنظف وأن يطيب فمه وأن لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي إخوانه المصلين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل إذا أعطيت يقول محتاج زكاة مالي هل يجب أن أذكر له أنها زكاة، أو يقول فقط أعطيه المال ولا أخبره أنها زكاة؟
هذا يختلف باختلاف الناس، فبعض الناس معلوم أنه يقبل الزكاة ويأخذها ولا يجد في ذلك أي حرج، فمثل هذا لا يلزم أن تخبره بأن هذه زكاة لأنه يقبلها في الأصل، وهو ما يأخذها إلا لأنه محتاج، فمثل هذا لا يلزم أن تخبره بأن هذه زكاة. وكذلك في أصح أقوال أهل العلم أنك إذا عرفت شخصا توفرت فيه شروط الزكاة فإنه لا يلزمك أن تخبره بأن هذه زكاة، وإنما إن عرفت من حاله أنه قد اكتملت فيه شروط وجوب الزكاة فلك أن تعطيه من هذه الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم من أنه لا يلزم إخبار المتصدق عليه بأن هذه زكاة. أما إن كان هذا المزكى عليه يظن أنها صدقة من الصدقات، يعني لا يظن أنها زكاة وإنما يظن أنها هدية، ولذلك بعد فترة يأتي ويعطيك ويقول خذ هذه الهدية أو خذ هذا القرض الذي أعطيتني، فمثل هذا يلمح له بأن هذه زكاة، كان يقول له مثلا عرفت أنك أنت محتاج أو في ضائقة فهذا يفرج عنك هذه الضائقة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا حمد، تفضل.
السلام حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمد، تفضل.
دام فضلك، في عندي بس استفسار عن،
نعم،
عارف ما شاء الله الحين أمراض العصر كثيرة مثل السكر والضغط وغيرها من الأمراض، فيكون نصيحة الدكتور يعني رياضة وغير استخدام الأدوية بانتظام، كذلك النظام الغذائي. فأنا بستفسر بس في موضوع أنه لما يقول الدكتور يأكد على المريض أن مثلا في مصاب مثلا خلنا نأخذ على سبيل المثال السكر، ويقول له ابتعد عن هذه الأكلات المعينة هذه لأنها ممكن تضر المرض، ترفع المرض عندك فتأثر عليك ممكن توصل لحد الموت مثلا، أو لا سمح الله جلطة شيء من هالقبيل هذا، وكذلك انتظامك على استخدام الأدوية، ولكن المريض ما ينتظم في هالشيء، فهل هذا يعني محظور أو خلنا نقول في فتوى أن جانب بالتحريم لابد الإنسان أن يراعي صحته؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير أخ حمد، الله يحفظك، حياك الله، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال أخ حمد، يقول بالنسبة للأمراض المزمنة في هذا العصر، إذا يقول الطبيب مثلا نصح المريض بالابتعاد عن مجموعة من الأكلات والتزام بنظام غذائي معين مع طبعا أخذه للدواء وغيره، لكن يقول لبعض المرضى يعني لا يلتزم بهذه النصائح من الطبيب فقد يتضاعف عنده المرض، هل يقول هذا الأمر في عدم التزامه بنصائح الطبيب هل يأثم، هل عليه إثم في هذا الأمر إذا تضاعف عليه المرض؟
عندنا قاعدة شرعية وهي مأخوذة من آية قرآنية. القاعدة الشرعية أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وعلى جوارحه، وهذه مستقاة من آية قرآنية من قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه وعلى حياته. وعلى هذا تختلف هذه النصائح وهذه التوجيهات من الأطباء، فمنها ما يكون على سبيل المنع الجازم الذي لا يقبل معه أي تفريط، لا يقبل معه أي تفريط، كأن يكون يقول له الطبيب: يجب عليك أن تبتعد عن هذا اجتنابا كاملا ولو شيء ولو كان شيئا يسيرا، لأن ذلك سيؤدي إلى موتك أو هلاكك أو مظنة إلى موتك أو هلاكك أو تلف بعض أعضائك، فهذا يجب الامتناع عنه على سبيل الوجوب التام. وعليه فإذا تناول مثل هذه الأمور الممنوعة عليه منعا باتا من الطبيب فيكون قد عرض نفسه إلى الهلاك. أما النوع الثاني فهو ما كان بحسبه، فإذا أكثر منه فإنه ينتج الهلاك والموت، وإذا أقل منه فيكون بحسب ذلك معرضا لنفسه للهلاك. وهذا يختلف باختلاف الأمراض. وعلى هذا فما منع منه الطبيب وكان الإكثار منه مؤديا إلى الهلاك فيأخذ الحكم المسألة الأولى، فهنا إذا أكثر من هذا فيكون الإكثار منه محرم، لأنه ماذا؟ لأنه سبيل إلى الهلاك أو تلف بعض الأعضاء. وأما إن لم يكثر منه وكان قليلا فبحسبه، فهنا يكون الاستجابة والاستماع إلى كلام الطبيب في الإقلال منه هو المستحب، والإكثار منه كما تقدم قبل قليل أنه ربما يصل به إلى المنع والتحريم. وأما الحالة الثالثة وهي الأخيرة، أن تكون هذه مجرد أسباب مؤدية إلى الهلاك، فمثل هذا لا يحرم على الإنسان ولا يمنع من الإنسان، فلا نقول الإنسان لا تأكل مثلا السكر أو لا تأكل الملح لأن هذا سيؤدي بك مثلا إلى مرض السكري أو إلى مرض الملح، ولكن نقول لهم القاعدة العظيمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أن يأكل الإنسان بالاعتدال ويشرب باعتدال، ومن الأكل بالاعتدال والشرب بالاعتدال أن لا يضر نفسه بما هو ضار يؤدي إلى يعني مرضه أو تلف أعضائه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.